الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح لامية شيخ الإسلام رحمه الله. الدرس الأول.
سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. فأبادي أبي بدء أشكر الله جل وعلا وحده لا شريك له على أن يسر لي المجيء إلى هذه البلاد التي أحب قلبي أهلها، والالتقاء بإخوان لي لأستفيد منهم ونتباحث وإياهم شيئا من مسائل العقيدة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المتن الذي لا يتجاوز 14 بيتا، وفي بعض النسخ 15 بيتا. وشيخ الإسلام رحمه الله غني عن التعريف، فإن أبا العباس له قدم السبق في تحرير منار عقائد أهل السنة والجماعة، فقد نصر الله به السنة وأهلها. فلا يزال المسلمون بعد أبي العباس في عزة ومنعة، لا يستطيع أهل الباطل أن يصلوا إلى حياض أهل السنة.
أنا ما بحب اللي يدور ذا، خطره أكثر منك.
لو نداري جبت الكرسي معي.
هذاك يدور وذا يدور منه. خلاص يلا انطحت.
فلا يزال أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في منعة وفي عزة بعد أن يسر الله لهذا الدين أبا العباس بن تيمية رحمه الله. هذا المتن سوف نشرحه إن شاء الله اليوم بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، وغدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وقبل صلاة الظهر فيما أظن أو بعدها، وبعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء. وقد جهزت لكم قواعد كثيرة سوف نشرح هذا المتن على ضوئها إن شاء الله، قرابة 50 قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، والتي ينبغي لطالب العلم أن يتفقه في مذهب أهل السنة على ضوئها، مع ما يتعلق بذلك من الأدلة والفروع. وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد مع المثل؟ اقرأ بصوت مرتفع ولا اقرب عندنا شوي.
هذا حق بس بيتين بس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينتني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل.
أقول وبالله التوفيق الكلام على هذه الأبيات في مجموعة مسائل، وقبل ذلك نبدأ بمجموعة مقدمات مهمة عند أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى: من أهل السنة والجماعة؟ إذا قيل هؤلاء هم أهل السنة، وهؤلاء هم الأشاعرة، وهؤلاء هم الجهمية، وهؤلاء هم الماتريدية، فمن أهل السنة والجماعة؟ عرف العلماء رحمهم الله تعالى أهل السنة والجماعة بقولهم: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في الاعتقادات والأقوال والأعمال. وعيد التعريف مرة أخرى، عرف العلماء وأهل السنة بقوله: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باطنا وظاهرا في الاعتقادات والأقوال والأعمال. فإذا قيل لك من أهل السنة فأجب بهذا الجواب. المسألة الثانية، وهذه شروح باختصار حتى نوفي الشرح كاملا إن شاء الله. المسألة الثانية، لقد تميز مذهب أهل السنة بعدة ميزات واختص بعدة خصائص. عنوان هذه المسألة، عنوان هذه المسألة الخصائص التي تميز بها أهل السنة والجماعة، وهي خصائص كثيرة نذكر مجملها، لأن المسائل العقدية التي سنشرحها على ضوء ما ذكره شيخ الإسلام هي مستمدة من عقيدة هذا المذهب. العقيدة الخصيصة الأولى أنهم لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. هذه أول خصيصة من خصائص أهل السنة رحمهم الله، فليس لأهل السنة أصول يسوقون منها معتقداتهم. فأهل السنة لا يأخذون المعتقدات لا من العقول ولا من الأهواء والآراء والشهوات ورغبات النفوس، ولا من المكاشفات والأذواق والرؤى والأحلام، ولا من المرويات الضعيفة، ولا من النقولات الباطلة، وإنما لا يأخذون معتقداتهم إلا من أصلين لا ثالث لهما. الأصل الأول كتاب الرب جل، كتاب الله جل وعلا، والأصل الثاني سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الطوائف الأخرى فإنها لا تأخذ معتقداتها أصلا من الكتاب والسنة، وإنما بعض الطوائف معتمدها في عقيدتها على عقوله، وهم الفلاسفة الذين ينتمي لهم الجهمية والأشاعرة والكلابية والماتريدية والمعتزلة. هؤلاء ينتسبون لمذهب الفلاسفة، فمن أين يستمد الفلاسفة معتقداتهم؟ الجواب: يستمدونها من عقولهم، يستمدونها من عقولهم العفنة وأهوائهم القبيحة المنتنة. فما قررته عقولهم من العقائد قرروه وإن لم يأتي عليه دليل، وما خالف عقولهم ردوه وإن كان ورد به الدليل. فهم لا يعتمدون على الدليل لا في إثبات ولا نفي، وإنما يعتمدون على ما تقرره عقولهم، وهم الذين يسمون في هذا الزمان العقلانيون، الذين لا يأخذون بما دل عليه الكتاب والسنة، وإنما يأخذون بما دلت عليه عقولهم، عافانا الله وإياكم من هذا المذهب. وهناك مذهب آخر لا يعتمدون على الكتاب والسنة، وإنما يأخذون معتقداتهم من الرؤى والأحلام والمكاشفات والأذواق، وهم الصوفية. وهم الصوفية، الصوفية تجد عندهم عبادات لا تجدها موجودة في الكتاب والسنة. تجد مسألة طواف حول القبور، دعاء الأموات، أذكار جماعية، ضرب قبول، رقص، يرقص لك ساعتين ولا يدوخ. أنا عندي اختمها ما أطلع مبتدع، هذا يرقص له ساعتين ولا يدوخ. من أين أتوا بهذه؟ هل ورد بها الكتاب والسنة؟ نقول لا، لأنهم أصلا لا يأخذون معتقداتهم من وين؟ لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما يأخذون معتقداتهم من إيه؟ من المكاشفات والرؤى والأحلام وما تمليه عليهم شياطينهم المسمون بالأولياء والصالحين. فيرى الواحد منهم رؤيا في الليل أن في هذه البقعة قبرا من قبور الأولياء، فيصبح ويخبر الناس فيأتون بالأسمنت والبلك ويبنون لهم قبر ويصوفون عليه ويتعبدون لله بسبب رؤيا. ولذلك أهل السنة خالفوهم بهذه القاعدة أنه لا مدخل للرؤى ولا للمكاشفات في إثبات مسائل الشرع، فالرؤيا لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وإنما هي مجرد بشرى مما يبشر به المؤمن إذا كانت من الرؤيا الصالحة. الخصيصة الثانية من خصائص أهل السنة والجماعة، خايفين على ميكروفوناتك يعني ولا كيف؟ الخصيصة الثانية أن النقل عندهم مقدم على العقل، أن النقل عند أهل السنة مقدم على العقل، فهم لا يقدمون على النقل أي شيء. والمراد بالنقل يعني الكتاب والسنة، فإذا صح الكتاب فإذا صحت العقيدة بالكتاب والسنة فوالله إن أهل السنة لا يقدمون عليها شيئا، بخلاف المذاهب الأخرى الذين لا يألون جهدا على تحريف أدلة الكتاب والسنة ورد المعتقدات الواردة فيها بناء على مخالفة عقولهم. فإذا أهل السنة يقدمون الكتاب والسنة على العقل، والمذاهب الأخرى يقدمون العقول على دلالة الكتاب والسنة. الخصيصة الثالثة، الخصيصة الثالثة أنهم وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. فأهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. هناك عندنا وسطيتان، وسطية عامة ووسطية خاصة. أما الوسطية العامة فهي وسطية الأمة الإسلامية بين اليهود والنصارى. تجدون أن العقائد دائما اليهود عندهم فيها غلو، ودائما النصارى عندهم جفاء وتفريط، وأما المسلمون فهم أهل الصراط المستقيم. ولذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قالوا: اضرب لنا مثالا. خذ مثالين. المثال الأول: توسط الأمة الإسلامية في عقيدتها في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأما اليهود فقد غلوا، فقد أفرطوا، فأما اليهود فقد أفرطوا، فقالوا: إنه كذاب وليس برسول وابن بغي، لعنهم الله. قالوا كذا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقابلهم في ذلك النصارى وقالوا: هو الله وابن الله، أو ثالث ثلاث. فاليهود فرطوا والنصارى أفرطوا والمسلمون توسطوا فقالوا: هو عبد الله ورسوله. فقولنا عبد الله رد على من؟ النصارى الذين قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث. وقولنا ورسوله رد على هؤلاء الكفرة من اليهود الذين قالوا إنه كذاب وابن بغي. فإذا الأمة الإسلامية دائم متوسط، دائما متوسطة. قالوا: هذا مثال في العقيدة، اضرب لنا مثالا في الأمور العملية الفقهية. قلت: خذ مثالا، مسألة توسط الأمة الإسلامية في التعامل مع المرأة الحائض، فإن الأمة الإسلامية توسطت، وأما اليهود فإنها غلت والنصارى جفت. فاليهود عندهم المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني عندهم أنها نجسة تطرد في غرفة من غرف البيت، لا يؤكل معها ولا يؤبه بها ولا يجلس معها ولا تتحدث ولا يتحدث معها ولا يتحدث معها ولا يتحدث معها. هذا في غلو. وراء رحمنا كوجه. وأما النصارى يا إخواني فقد شقوا القربة، هذا ما قالوا العوام عندنا، شقوا القربة حتى أجازوا دماء هوايحا أكرمكم الله. وأما المسلمون فتوسطوا. ويدل على وسطية المسلمين حديث أنس في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقوله اصنعوا كل شيء رد على من؟ على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا أي شيء. وقوله إلا النكاح رد على من؟ على النصارى الذين قالوا لا نوصيكم. فإذا المسلمون دائما متوسطون في عقائدهم وشرائعهم بين الأمتين اليهودي والنصارى، يعني الأمة المغضوب عليها والضالة. وانبثقت من هذه الوسطية العامة وسطية خاصة، وهي وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق التي تنتسب للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذه الأمة سوف تفترق على كم فرقة يا جماعة؟ على 73 فرقة. لو نظرت إلى عقائد هذه الفرق لوجدتها لا تخرج من 3 أقسام. فرقة في هذا الباب العقدي غلت مثل اليهود، وفرقة في هذا الباب العقدي فرطت مثل النصارى، وفرقة في هذا الباب العقدي توسطت. لا تجد الفرقة المتوسطة في عامة أبواب الدين إلا من يجمع أهل السنة والجماعة. فنحن وسط في باب أسماء الأحكام والدين بين الوعيدية والمرجئة، ووسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة، ووسط في باب الصحابة بين الخوارج والرافضة، ووسط في باب في مسألة التعامل مع الحكام بين المعتزلة والخوارج الذين يكفرون الحكام ويأمرون بالخروج عليهم، وبين من أطاعوا العلماء والأمراء في تحليل ما أحل، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فدائما الأمة الإسلامية متوسطة بين الأمتين الكافرتين، وأهل السنة متوسطون دائما بين الفرق الضالة. فإذا هذه خصيصة كبيرة وشرحها يطول، ولكن لعله يأتي التعليق على شيء من ذلك، وهي أن أهل السنة وسط في باب في العقائد بين وسط كوسطية الأمة بين الأمة. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمم بين الأمة. الخصيصة التي بعدها أنهم يقفون حيث وقف النص فلا يزيدون عنه ولا ينقصون، فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه. أن أهل السنة يقفون حيث وقف النص فلا يزيدون ولا ينقصون، وهذه من أعظم خصائصهم، وهي التي أوجبت سلامتهم في باب الاعتقاد. نعم. وأما الفرق الأخرى فإنهم بين نقيضين، بعض الفرق زادت على معاني النص معاني غريبة لم يأتي النص بإثباتها. مثال إيه؟ قول الممثلة في قول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك فإنهم يقولون نحن نؤمن بوجه الله، صح ولا لا؟ هذا ممتاز. ونعتقد أنه كوجوهنا. هل الآية جاءت لإثبات وجه كوجوه المخلوقين؟ إذن هؤلاء زادوا في النص، زادوا على مدلول النص شيئا لم يأتي النص بإثباته أصلا، فضلا عن النصوص الأخرى التي تنفي ذلك. طيب، المهم حتى لا نطيل، أن من خصائص أهل السنة أنهم يقفون حيث وقف النص فلا يزيدون عنه، فلا يقصرون عنه ولا يزيدون عليه. ومن خصائصهم أنهم يأخذون بأخبار الآحاد في مسائل العقيدة. هذه من خصائص أهل السنة، أنهم يأخذون بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، بينما أجمع المبتدعة على عدم الأخذ بخبر الآحاد في مسائل العقيدة. ولذلك نحن نثبت صفة الضحك لله، نقول لله ضحك يليق بجلاله وعظمه. المبتدعة كلهم عن بكرة أبيهم ينكرون هذه الصفة، وإن سألتهم عن السبب قالوا لأن أحاديث الضحك أحاديث أحد، والمسألة عقدية، ومسائل العقيدة لا نثبت فيها شيئا بأخبار الأحد. أنتم معي بهذا؟ نحن نثبت صفة الفرح لله جل وعلا، فنقول لله فرح يليق بجلاله وعظمته، ليس كفرح المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. طيب، المبتدعة عن بكرة أبيهم أنكروا هذه الصفة. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث التي وردت في الفرح إنما هي أحاديث أحد، والمسألة عقدية، ومسائل العقائد لا نقبل فيها أخبار الأحاد. فإذا مما تميز بها أهل السنة أنهم يعتمدون أخبار الأحاد في مسائل، في مسائل الاعتقاد. الخصيصة الخامسة والسادسة على حسب ترتيبكم، ثبوت الاعتقاد عند أهل السنة فلا يتغير ولا يتبدل على مر العصور والأزمنة. أهل السنة اعتقادهم ثابت لا يتزلزل أبدا ولا يتغير. وأقسم بالله يا إخواني أن ما يعتقده أهل السنة الآن في عام 1430 هو بعينه ما يعتقده أهل السنة في القرن الأول. نفس العقيدة، نفس العقيدة. هل زادت أصول؟ هل نقصت أصول؟ هل زادت عقائد؟ هل نقصت عقائد؟ الجواب لا. فتجد مذهب أهل السنة والجماعة راسخا ثابتا أعظم من رسوخ الجبال الرواسي في الأرض. لماذا؟ ما هذه؟ من أين اكتسب المذهب هذه الثبوتية؟ قالوا لأنه مذهب بني على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يتغيران ويتبدلان ولا ثابتة؟ وما بني على الثابت فهو ثابت، ما بني على الثابت فهو ثابت. وأما الفرق الأخرى كل يوم لها لون، وكل سنة لها أصول، وكل قرن تختلف أصوله. القدرية، كان القدرية الذين خرجوا في أواخر عهد الصحابة كانوا ينكرون علم الله السابق بالكائنات. يعني القدرية كانوا يعتقدون أن هذه الحركة التي صدرت مني لم يكن الرب يعلمها قبل صدورها، وهم ينكرون علم الله السابق، وهذا كفر. وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر فلئن لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والحديث صحيح الإمام مسلم، وهو حديث جبريل الطويل. طيب، القدرية هذا الزمان على وقت شيخ الإسلام قالوا لا، الله يعلم ولكن لا اختيار له في تغيير الحال. يعني العبد هو الذي يخلق فعله، الله يعلم بفعل العبد لكن العبد هو الذي يتولى خلقه بفعله بنفسه. تغيرت الأصول، وين راحت الأصول؟ كذلك الرافضة كانوا في الزمن الأول ممثلة، كانوا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. الرافضة الآن عندك معطلة، الرافضة الآن ينتهجون منهج المعتزلة في التعطيل، لكن كانوا في السابق ينتهجون منهج الممثلة في التنفيذ، حتى قال هشام بن الحكم الرافضي لعنه الله، لعنه الله، يقول أثبت كل صفة في لله، يعني أن كل صفة اتصف الله بها فإنها كمثل صفاتي، وأتوقف في الذكر واللحية. قل ما أدري عن هذا. فهم كانوا ممثلة، كانوا ممثلة، ولكن في الزمن الحاضر انقلبوا من كونهم ممثلة إلى معطلة، انقلبت الأصول، تغيرت. أضف إلى هذا أن الرافضة انقسموا إلى فرق كثيرة، كل فرقة لها أصولها ولها دعاتها. المعتزلة إلى فرق كثيرة، وأما أهل السنة رفع الله قدرهم وأعلى الله منارهم وجمعنا بهم في الجنة وغفر لأمواتهم وثبت أحياهم، فهم ثابتة عقائدهم لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص، لأنها بنيت على الكتاب والسنة وهما ثابتان، والمتقرر عند العلماء أن ما بني على الثابت فهو ثابت، ما بني على الراتب فهو راتب. الحمد لله على أن جعلنا من أهل السنة والجماعة. ومنها كذلك أنهم الطائفة المشهود لهم بالنصر والنجاة في الدنيا والآخرة، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله أو حتى يأتي أمر الله. والحديث الصحيح. فهذه الطائفة المنصورة النادية هم من أهل السنة والجماعة. ومن خصائصهم أيضا أنهم لا يقعون في خيار الأمة بالسلب والقدح والتجريح، أنهم لا يذكرون خيار الأمة إلا بالخير، والمراد بخيار الأمة يعني الصحابة والتابعين وتابعين. فهم لا يقعون في الصحابة سبا ولا تكفيرا ولا شتما، ولا يقعون في سلف الأمة وأئمتها سلبا ولا تجريحا. وأما الطوائف الأخرى فإنها تقع في خيار الأمة، فنحن في خيار الأمة نعتمد قاعدة ربانية قال الله فيها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون أجمع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأما الرافضة فإنهم من سادات من يقع في خيار الأمة، حتى كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وزعموا أنهم ارتدوا بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى نفرا يسيرا، ويتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله جل وعلا منه. المعتزلة يقعون في معاوية وعلي، ويكفرون أهل التحكيم، ولا تجد فرقة إلا ويتقع في خيار الأمة. ولذلك من علامات المبتدعة شتم علماء أهل السنة ووصفهم بالأوصاف القبيحة المستهجنة، هذه من أعظم علامات أهل البدع. إذا رأيت الرجل يقدح في الإمام أحمد، يقدح في أحد من الصحابة، يقدح في الإمام أحمد، يقدح في أبي حنيفة، يقدح في الشافعي، في الإمام مالك، في سفيان، في الحسن، في سعيد، في الثوري، في الإمام بن تيمية، في العلامة بن القيم، في الإمام محمد بن عبد الوهاب، فاعلم أنه على البدعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك هؤلاء، والله لا ظلموا في نفس ولا مال، ولا وقفوا إياهم يوم الأيام قدام المحكمة، إنما أبغضهم بسبب إيه؟ سبب منهجهم وعقيدتهم التي يحملونها. فنحن نعادي ونوالي على الأشخاص في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل نعادي ونوالي على الأشخاص. فمن أحب الإمام أحمد فهو من أهل السنة، ومن أبغض الإمام أحمد فهو من المبتدعة، من أحب الإمام الشافعي فهو من أهل السنة، من أبغض الإمام الشافعي فهو من المبتدعة، من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة، ومن أبغضهم فهو من المبتدعة، وهكذا. ومن صفاتهم أيضا أنهم لا يتسمون بأي اسم، بل لا يتسمون إلا بما ورد به الدليل. أهل السنة والجماعة لهم مذهب في التسمية، يقول هذا المذهب أن الفرقة النابية لا تنتسب إلا إلى الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل، لا تنتسب إلا إلى الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل. فمن أسمائنا المسلمون، ومن أسمائنا المؤمنون، ومن أسمائنا الطائفة المنصورة، ومن أسمائنا الفرقة النابية، ومن أسمائها للسنة الله قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة السلف، ومن أسمائهم أهل الحديث، ومن أسمائهم أهل الأثر، وهكذا. فكل هذه الأسماء تجد لها أصولا في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو وقع عليه إجماعهم، والإجماع دليل من أدلة الشرع. وأما الفرق الأخرى فإنها تخالفنا في هذا المنهج، كل الفرق تخالفنا في هذا المنهج. الجهمية ينتسبون إلى مؤسس الفرقة الجهم بن صفوان الترمذي، الأشاعرة ينتسبون إلى مؤسس الفرقة أبي الحسن الأشعري، هذا مخالف. الماتريدية ينتسبون إلى مؤسس الفرقة أبي منصور الماتريدي، الكلابية ينتسبون إلى مؤسس الفرقة محمد بن كلاب السجستاني، الزيدية تنتسب إلى من تزعم أنه مؤسس فرقتها وهو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أجداده. وهناك من الفرق ما لا ينتسب إلى اسم مؤسسه، ولكن ينتسب إلى البدعة التي اشتهر بها، مثل الخوارج. الخوارج انتسبوا إلى الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان، فنسبوا إلى بدعتهم، سموا ببدعتهم، وهذا من الخذلان. كذلك القدرية نسبة إلى إنكار القدر، الجبرية نسبة إلى قولهم إن العبد مجبور في باب القدر. ومن الطوائف من تنتسب إلى صفة في رئيسها، صفة ليس عقيدة وإنما صفة، كالمعتزلة فإنهم ينتسبون إلى صفة عرف بها واصل بن عطاء وهو رئيس المعتزلة، لأنه اعتزل حلقة الحسن البصري وبدأ هو وشلته الفاسدون يدرسون مذهب المعتزلة في سارية من سوار المسجد، فالناس يسمونهم المعتزلة، يعني الذين اعتزلوا حلقة الحسن البصري. فإذا أما أهل السنة فلا ينتمون إلى شعارات ولا إلى اسم مؤسس الفرقة. يجمع من وضع أصول أهل السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا نتسمى بالمحمدية، لا ننتسب إلى مؤسس الفرقة هذا، وإنما ننتسب إلى الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه الدليل كطائفة المنصورة والفرقة الناجية وغيرها، أو ما وقع عليه الإجماع كمسمى أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلف. هذه أسماء مباركة. وإني أحذركم أيها الأحباب من إحداث مسميات ورفع شعارات لم يأتي بها دليل ثم نوالي ونعادي على تلك الشعارات، فإن هذا من التفرق والتحزب المذموم شرعا. الله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، ونهانا عن الاختلاف والفرقة، ونهانا أن نكون أحزابا وشيعا يضرب بعضنا بعضا. وهذا هو الذي خيف على الأمة منه، هذا هو الذي خيف على الأمة منه. قال الله جل وعلا: قل هو الذي هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أسهل أو هذه أفضل. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطاني. يعني الأمة ما تهلك مثل ما أهلكت أمة نوح في لحظة واحدة، هلكوا جميعا، هلكت الأمة كلها، عذاب الاستئصال، هذه الأمة آمنة من عذاب الاستئصال. وإني سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أعذبهم بسنة بعام، وإني لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبي بعضهم بعضا. هذا هو الذي خيف على الأمة منه يا إخوان، التفرق والتحزب. هذا سلفي، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا من جماعة التكفير والهجرة، هذا من حزب التحرير، هذا من طائفة كذا، وهذا من طائفة كذا. وصار هم الواحد من هؤلاء الطوائف همه أن يهلك أخاه وأن يوصل الضرر إلى أخيه، بل ربما استعان بعض الأحزاب بالكفرة على إخوانه، وربما استعان بعض الطوائف بكتابة التقارير السرية إلى المباحث على إخوانه الذين لا ينتمون معه في الحزب، يريد أن يوصل له الضرر. وهذا هو الذي خيف على الأمة منه، ولا نطيل بهذا. المهم أن هذا بسبب مخالفة أهل السنة والجماعة في هذا المذهب، أن أهل السنة ما ينتسبون إلى أي اسم، ها؟ هم على كيفك أنت تخترع أسماء وتدخل الناس ساعتها وبس. لا، لا بد أن يكون هذا الاسم عليه دليل من القرآن أو السنة، أو عليه دليل، أو عليه إجماع، أو وقع عليه إجماع أهل السنة، أو وقع عليه إجماع أهل السنة والجماعة. ومن صفاتهم، ومن صفاتهم قصر قضية الولاء والبراء على الكتاب والسنة، قصر قضية الولاء والبراء على الكتاب والسنة. فأهل السنة لا يعادون إلا من عاداه الله ورسوله، ولا يوالون إلا من والاه الله ورسوله بس فقط. فنحن نقصر قضية الموالاة والمعاداة على إيش؟ على ما ورد به الكتاب والسنة. فنحن نوالي الله ونوالي رسول الله ونوالي عباده المؤمنين، ونحب ما يحبه الله ورسوله فقط، ونحب المؤمن بقدر ما معه من الإيمان، ونبغضه ونعادي بقدر ما معه من الفسق ومخالفة الشريعة. وأما أصحاب الفرق الأخرى فإنهم يوالون على إيه؟ على المسميات المخترعة والرايات الحزبية المحدثة. فلذلك مثلا أنا أشعري مثلا، فأحب كل أشعري في الدنيا ولو كان من أفسق الفساق. صارت قضية الإيمان والطاعة والمعصية والبدعة لا تؤثر عندي، وإنما الذي يؤثر عندي هو الانطواء تحت مسمى الفرقة التي أتبعها. فمن كان معي تحت الفرقة، تحت لواء الفرقة، وداخلا تحت الشعار الذي يتبعه فهو أخي، حتى وإن كان شيوعيا، وإن كان ماركسيا، وإن كان ليبراليا، لا شأن لي به، المهم أنه ينتسب إلى الفرقة التي أنتسب إليه. ومن خالفني في الانتساب فهو عدوي، حتى وإن كان من أعبد الناس وأزهد الناس وألزم الناس بالسنة. هذه مشكلة، هذه ليست عند أهل السنة. أهل السنة لا يوالون إلا من والاه الله ورسوله، ولا يعادون إلا من عاداه الله ورسوله. ومن صفاتهم أيضا أن الحق ملازم لهم، لا يفارقهم أبدا، فالحق يدور مع أهل السنة حيث داروا، لا يتخلف الحق عنهم مطلقا، لا يمكن أن يكون الحق مع خلافهم، فالحق في جميع الأبواب العقدية مع أهل السنة والجماعة، الحق في باب الأسماء والصفات مع أهل السنة، الحق في باب أسماء الأحكام والدين مع أهل السنة، الحق في باب المرتكب الكبيرة مع أهل السنة، جميع الأبواب العقدية لا تجد الحق مع أي فرقة إلا مع أهل السنة والجماعة. إذا وافقونهم في الحق أهلا وسهلا، أما أن يكونوا هم على الحق في هذا الباب العقدي ونحن على الباطل، دور غيرها، هذه ما موجودة في جميع الأبواب العقدية. وأقسم بالله وأباهر بالله جل وعلا على ذلك، أن الحق يدور مع أهل السنة حيث داروا. ومن جملة ما تميزوا به أيضا أن أمور الغيب عندهم على التوقيف، فلا يدخلون فيها، فلا يدخلون فيها بعقولهم. أن أمور الغيب عند أهل السنة مبناها على التوقيف، فلا يدخلون فيها بعقولهم. ومن ذلك أيضا أنهم أكمل الناس إيمانا، وأعمق الناس علما، وأقل الناس تكلفا، وأشد الناس متابعة للكتاب والسنة. ومن أراد زيادة على هذه الخصائص فليراجع اللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية. إذن هذه خلاصة أو أهم الخصائص التي ذكرها العلماء على مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، المسألة الثالثة، القواعد العامة التي يرتكز عليها مذهب أهل السنة، القواعد العامة التي يرتكز عليها مذهب أهل السنة. هناك 20 قاعدة، 20 كم ذكرنا؟ نعم، هناك 12 قاعدة يرتكز عليها مذهب أهل السنة. إذا أخذناها إن شاء الله واعتمدناها في دراسة العقيدة فإننا سنكون من أهل السنة في مسائل العقيدة. وكل قاعدة يوجب الخلاف فيها الوقوع في البدعة والمخالفة. من هذه القواعد ما شرحناه قبل قليل، ومنها ما لم نشرح، فالذي شرحناه نمر عليه مرورا سريعا. ومن أراد هذه القواعد فليرجع إلى كتاب القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى وهي أصل القواعد وأسها وأساسها، واخذناها تكلمنا عنها قبل قليل، وهي أهل السنة لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة، والعقل وسيلة للفهم. أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، والعقل وسيلة لفهم النقل. وقد أجمع العلماء على تقرير هذه القاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله وسنته. والأدلة الدالة على هذه المسألة كثيرة جدا، تجدونها بالكتاب المذكور. القاعدة الثانية: أهل السنة يعتقدون أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. أهل السنة رحمهم الله يعتقدون أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. طيب، هذه ما تكلمنا عنها، نقف عندها قليلا. والمراد بالعقل الصريح يعني العقل السليم من الآفات والشبهات. العقل الصريح والعقل السليم من الآفات والشبهات. يجمع، نعم، لو طفوا الجوالات أو تؤخرونها شوي. طيب، العقل الصريح هو العقل السليم من الآفات والشبهات. لأنها تأثر على الانترنت. ماشي يا جماعة؟ ايش نقول؟ نعم. والمراد بالنقل الصحيح يعني النقل الذي استوفى شروط صحته. فإذا اجتمعت سلامة النقل، سلامة العقل وصحة النقل، فوالله العظيم أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض النص مع العقل. النص متفق كل الاتفاق مع العقل، لا يتعارض معه أبدا، لكن بشرط أن يكون هذا النص من أن يكون هذا النص من النصوص الصحيحة، وأن يكون هذا العقل من العقول الصريحة. وقد ألف فيها أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى ابن تيمية كتابه الحافل الذي ألف بعضه في السجن، وأسماه درء تعارض العقل والنقل، كله 9 مجلدات في إثبات هذه القاعدة وبيان تقريرها عند أهل السنة. خلاصة هذه المجلدات 9 أن شيخ الإسلام يريد أن يقرر ويرد على المخالف أنه لا يمكن أن يتعارض النص مع العقل، ما يمكن أبدا، إلا أن كان العقل سرللي يعني عقل ما هنا زود ماشي، أو يصير النص أصلا ضعيف أو موضوع، هنا يمكن أن يتعارض. أضرب لكم بعض الأمثلة مما يدعيه المبتدعة في مسألة تعارض العقل. يقول النبي صلى الله، يقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. قال المبتدعة: يا قلبي يا كبرها عند الله، يا كبرها عند الله، أأمنتم من في السماء؟ هذا النص يتعارض مع العقل، يقولها المبتدعة. ليه؟ قالوا: هذا النص لو أخذناه على ظاهره لوجب أن تكون بعض أن الله مظروف في السماء، يعني داخل السماوات، فبعض السماوات
لا 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 خلص، لا هذا واحد طاح بحسابه. من اللي جاي المحاضرة قبله؟ جاينا حد قبلي في المحاضرة ثقيل يعني للدرجة؟ لا 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 خلص، لا خلص، لا
أعطنا
الأول، أعطنا الأول، أنا أجنح ترى مو من ثقلي يا جماعة، أنا وزني خفيف، بس اللي كان محاضرات اللي قبلي يمكن.
يقول مالك اللي خشمك لو عوج. فقال المبتدع: هذه الآية تعارض العقل. قالوا: لأنه يلزم أن يكون الله داخل السماوات، وهذا لا يجوز، هذا متعارض مع العقل. العقل يفرض أن الله فوق السماوات، وأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال أهل السنة: أما صحة النص فلا كلام فيها، لأنها آية من القرآن، لكن بقي إيش؟ العقل الذي فكر فيها. أنتم عقولكم أصلا غير عقول، عقولا غير صريحة. لو كانت عقولا صريحة سليمة لوجب لاستلزم ذلك ألا يتعارض. طيب حلوها لنا، يقول المبتدع حلوها لنا، نقول: إن في هنا بمعنى على، إن في هنا بمعنى على، أمنتم من في السماء يعني على السماء. قال المبتدع: وهل في في اللغة العربية تأتي بمعنى على؟ قال أهل السنة نعم. أين أنتم من قول الله جل وعلا فسيحوا في الأرض؟ ها؟ هل يأمرهم الله أن يحفروا أنفاق وخنادق في الأرض ويسدحون فيها ويروحون يسيحون؟ جواب لا، على الأرض. طيب، ومنها أيضا قول الله جل وعلا عن فرعون أنه قال للسحرة بعد أن آمن ولأصلبنكم ونفيه في جذوع النخل هل ثمة عاقل في الدنيا يفهم أن فرعون سيحفر لهم الجذع ويدخل السحرة فيه؟ ها؟ جواب لا، وإنما عليها، فإن فيه بمعنى على. قالوا لا نرضى بهذا التحريف لأن هذا تحريف، بل نبقي فيه للظرفية، نقول طيب خلوا فيه للظرفية، ولكن السماء لا يراد بها تلك الأطباق السبع الزرقاء، وإنما يراد بها العلو، السماء يراد بها العلو، ففي خلها في الظرفية، خلها الظرفية، ولكن السماء لا يراد بها تلك الأطباق الزرقاء التي بعضها فوق بعض، وإنما يراد بها العلو. لذلك يقول، تقول العرب كل ما علاك فهو سماء. قالوا وهل ثمة دليل في القرآن؟ نقول لا واحد ولا اثنين ولا عشر. قال الله جل وعلا عن النخلة أصلها ثابت وفرعها وين؟ أقول إذا النخلة وين وصلت الكواكب وتعدت الكواكب وراحت، ما المراد بالسماء الآن؟ العلو. فلماذا سمى الله جل وعلا النخلة فروعها بالسماء؟ قالوا لأن فروعها باسقة في العلو. طيب أسألكم بالله، المطر ينزل من السماء الزرقاء ولا من السحاب؟ السحاب. ولذلك وكثيرا ما تجد الله في القرآن يقول وأنزلنا من السماء ماء، فسمى السحاب سماء لعلوه وارتفاعه. فإذا هذا النقل لا يتعارض مع العقل، لكن بشرط إذا فكرنا فيه على مقتضى إيش؟ بمقتضى العقل، بمقتضى التفكير السليم الصحيح. قالوا عندنا مثال ثاني، أتحداك الجواب عنه، حديث يتناقض مع العقل كل المناقض. عفونا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل عبدي جعت فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيت فلم تسقني. قال وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعودني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عندي. قال المبتدعة والله لننتصرن عليكم يا معاشر الإسلام. هنا ثلاث صفات كلها من صفات النفس ينسبها الله له، وهي صفة الجوع وصفة الظمأ وصفة المرض، جعت استسقيت مرضت. ومن منهجكم يا أهل السنة أنكم تأخذون الأدلة على ظاهرها، والعقل يفرض لله صفات النقص ولا صفات الكمال؟ صفات الكمال. إذن هذا الحديث يتناقض مع العقل. قال أهل السنة ليس هذا بصحيح. لماذا؟ لأن هذا الحديث بالذات متفق مع العقل كل الموافقة. كيف طيب؟ قالوا المشكلة عندكم ليست صحة النص، صحة النص هذا بالصحيح ما في كلام، لكن المشكلة عندكم ما هي؟ هالكور ما فكر مضبوط، الكور ذا ما فيه خلل هنا، فيه أشياء منفصلة هنا عندكم، وهي متابعة مذهب السلف في فهم الأدلة. طيب علمونا. فقال أهل السنة، قالوا إن الحديث أصلا ليس من أحاديث الصفات، وإنما من أحاديث الترغيب في فضائل الأعمال. من أدخل هذا الحديث في مسائل الصفات أصلا أخطأ. الله لم يقل جعت لإثبات صفة الجوع له، حاشا وكلا، وإنما من باب الترغيب في إطعام الجائع. ولذلك خير ما فسرت به السنة إيش؟ السنة. فلما سأل ذلك العبد ربه كيف تجوع وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن إيش؟ ففسر الجوع المضاف إليه بجوع العبد بجامع إيش؟ بجامع أنك لو أطعمت ذلك العبد وأشبعت جوعه لوجدت ثواب ذلك عند الله جل وعلا. وهذا موجود في أساليب في أسلوب القرآن وفي أسلوبنا العادي نستخدمه هنا ترى في أساليبنا. ألم يقل الله جل وعلا من ذا الذي إيش يا جماعة يقرض الله؟ وأسألكم بالله من الذي يحتاج للقرض؟ ها؟ الفقير. وهذا هو الذي جعل اليهود يقولون إيش؟ إن الله فقير يستقرض من عباده. أخذوا هذا على ظاهره، هذا ليس فيه إثبات صفة، وإنما فيه من باب الحث والترغيب في إقراض المحتاج. فالحديث سيق ما سبق فضائل الأعمال لا شأن له في مسألة الصفات. أنتم معي جماعة بهذا ولا لا؟ مثل الملك الآن، ملك المملكة العربية السعودية يقول للوزراء أو يقول مثلا للمؤسسات الخيرية، يقول إذا وجدتم فقيرا فأطعموه فإنكم إذا أطعمتموه فكأنكم وهو جائعه. ولكن من باب إيش؟ حث الهمم ودفع العزائم إلى القيام بمثل هذا الفعل. نحن نستخدمه في أسلوبنا. الحرمة أحيانا حرمة زوجة الواحد منا تضع الأكل أمامه ثم تثبت ثم يقول تعال اكلي معي، قالت إذا كليت أنت أنا سني ما أكله. عفوا، إذا أكلت أنت أنا كأنني ما أكله. سني مي ما. نعم، إذا أكلت كأنني أنا اللي ما أكله. وهي ما أكلت، ولكن من باب إيه؟ من باب الترغيب بالأكل، إذا أكلت تراني ما أكله. نعم. ولذلك أحيانا يكون المريض أمامك فتقول يا أخي مرضنا بمرضه، مرضنا بمرضه. هذا أسلوب دارج يستخدمه الناس وهو أسلوب القرآن والسنة. فقول الله جوع فسره الله في نفس الحديث أن الجوع هذا هو جوع العبد. قوله استسقيت فسره الله في نفس الحديث، بس المشكلة أن المبتدع أخذوا جوع وتركوا التفسير، أخذوا استسقيت وتركوا التفسير، أخذوا مرض وتركوا التفسير. فإذا هذا الحديث يتوافق مع العقل كل الموافقة، لأن من مقتضيات ربوبيته جل وعلا الرحمة بالجائع. فمن باب رحمته بالجائع والظمآن والمريض أن حث عباده على إطعامهم وسقيهم وعيادتهم، وجعل من عادهم فكأنه عاد ومن أطعمهم فكأنه أطعمه، مع أنه لا يأكل ولا يشرب لأنه الصمد جل وعلا. إن شاء الله واضح هذا. فإذا أتحداك والله ما تجد، ما تجد، وأنا أتحدى من هنا إلى آخر يوم من حياتي، أتحدى رجل يأتينا، أتحدى رجلا يأتينا بنص صحيح ويقول والله هذا النص يتعارض معي، ما في أبدا. إذا وجد الإنسان أن عقله يتعارض مع هذا النص فليعلم أن هناك أحد علتين، إما أن النص أصلا ضعيف وإما يكون العقل أصلا غير صريح. وأما إذا اتفقت صحة النقل وصراحة العقل فوالله أنه لا يمكن أن يتعارضا أبدا. القاعدة الثالثة، أهل السنة يأخذون بخبر الآحاد في مسائل العقيدة. خبر الآحاد الصحيح معتمد في باب الاعتقاد. يقول الناظم واعمل بآحاد الحديث فإنه إن صح مقبول مع الإذعان. فأهل السنة والجماعة يعتمدون أخبار الآحاد في مسائل العقيدة، وهذه تكلمنا عنها، هذه شرحنا شيئا منها. القاعدة الرابعة، أهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم، وهذه من أكبر القواعد عند أهل السنة أيضا، وقد ألفت فيها المؤلفات. وللعبد الضعيف رسالة في بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وهذه تكلمنا عنها وشرحناها. القاعدة الخامسة، كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة فهو باطل. كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل الاعتقاد فهو باطل. كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة فإنه باطل. وللعبد الضعيف رسالة مختصرة لمن أراد التوسع بها، أسميتها إذا أردتم تراجعونها تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف في أدلة الكتاب والسنة. تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف في أدلة الكتاب والسنة. فإذا كل فهم عقدي بني على مخالفة فهم السلف فإن هذا الفهم باطل. فمذهب الممثلة في باب الأسماء والصفات صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه فهم بني على خلاف فهم سلف الأمة. مذهب المعطلة أو فهم المعطلة في باب الأسماء والصفات باطل، لأنه فهم خولف به فهم أهل السنة. وهكذا في سائر أبواب العقيدة. ولذلك إذا جئنا نرد على المبتدعة فإننا نقول لهم قولكم هذا خلاف النص وخلاف لغة العرب، الثالث خلاف فهم السلف، فنجعل قولهم باطل وفهمهم عاطل لأنه خالف فهم سلف الأمة. فإذا كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة فهو باطل. إذن يا إخوان اعلموا أن دعوتنا معاشر أهل السنة مبنية على كم ركن؟ ثلاثة أركان، على الكتاب وعلى السنة. لا كتبناها يا كتبناها يا كتبناها على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. ما هو على ركنين بس، لا بد أن نأخذ بالكتاب والسنة على مقتضى إيه؟ هل هذا مهم؟ إي والله العظيم مهم، والله العظيم مهم. لا يتم الانتفاع الحقيقي بالكتاب والسنة إلا إذا فهمت على فهم السلف. قالوا ما نصدق إلا إذا ضربت لنا أمثلة. خذ مثال، قال الزمخشري في الكشاف وهو كثرة من كثر المعتزلة، قال إن الرؤية غير ممكنة يوم القيامة، رؤية الله غير ممكنة، المؤمنون لا يرون الله يوم القيامة. الله 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 الله، ليه؟ قال لأن القرآن دل على ذلك، القرآن يدل على إنكار الرؤية. قال نعم، وين فيه من قول الله جل وعلا لا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني. قالوا هذا نفي للرؤية، فدل ذلك على أن الرؤية منتفية في الدنيا. أقول الزمخشري يرى أن لن هذه تقتضي التأبيد المطلق، وهي التي يسميها أهل السنة لن الزمخشرية. وقد اختلف علماء اللغة في لن، إذا قلت لن أفعل هل تقتضي أنك ما تفعل أبدا حتى تموت؟ هل تقتضي الأبدية؟ ولا تقتضي أنك لن تفعل في وقت معين دون وقت آخر؟ فذهب بعض علماء اللغة إلى أنها تقتضي التأبيد، وذهب الجمع الآخر إلى أنها لا تقتضي التأبيد، والقول بعدم اقتضائها للتأبيد هو الأصح، وهو الذي اعتمده الإمام مالك النحوي رحمه الله في ألفيته. يقول ومن يرى النفي بلا، ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يعني الذي يرى أن النفي بلا نفي مؤبد يقول فقوله اردد وسواه، يعني أنها لا تقتضي التأبيد، أعبدا. فالمعتزلة عندهم أن لن هنا تقتضي التأبيد. استدلوا بإيش يا جماعة الآن؟ بالقرآن. وش نقول لهم حينئذ؟ ما هو وجه الرد عليهم في هذه الحالة؟ هل نقول السند ضعيف؟ ما يجوز. نقول إيش؟ أن فهمكم للن هنا فهم مخالف لإيش؟ لفهم سلف الأمة، فهو فهم باطل، لأن السلف أجمعوا على أن لن تراني هنا إنما تقتضي نفي الرؤية في الدنيا فقط، وأما الرؤية في الآخرة فقد أثبتتها الأدلة المتواترة من القرآن والسنة، كقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة وزيادة. وش الزيادة؟ رؤية الله. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد اتفق المحدثون على أن الأحاديث المثبتة للرؤية أحاديث متواترة، وعقدها الناظم في قوله في اللآلئ المتناثرة في نظم الأحاديث المتواترة، يقول مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، هذا هو الشهر، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، هذه من الأحاديث المتواترة. طيب، فإذا نحن رددنا على الزمخشري لأنه فهم من لن هنا فهما مخالفا لمذهب السنة. فلو أننا قلنا إن الأصول مبنية على الكتاب والسنة فقط وعلى فهمك أنت كان قال الله كثر الكلام، لأن كل الطوائف تدعي أنها على الكتاب والسنة، ما في طائفة تقول أنا لا أحب الكتاب والسنة وأنا أبني معتقداتي على خلاف الكتاب والسنة، بل كل يدعي وصلا بليلة. أنتم تصدقون أن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل السنة؟ الأشاعرة تجدون في كتبهم أنه مو بالأشاعرة وإنما أهل السنة والجماعة. فإذا الفيصل بيننا وبين القوم هو الفهم، فإن فهموا القرآن والسنة على مقتضى فهم سلف الأمة فتمام أنتم من أهل السنة، وإذا فهموا الكتاب والسنة على مقتضى قواعدهم الفلسفية والمنطقية المخالفة للمعقول والمناقضة للمنقول فإن حينئذ ولو استدلوا بألف آية ما أخذوا بالقرآن والسنة. قالوا اضرب مثال ثاني، خذ مثال ثاني، الصوفية الآن يجيزون استغفار النبي ودعاءه عند قبره، عند قبره يجيزون طلب الدعاء والاستغفار منه عند قبره، يقولون ودليلنا القرآن. يا كبرها عندنا، هل أمر الشرك دليلها القرآن؟ يا للخير، ماذا وين الدليل؟ قالوا أنت قارئ سورة النساء ولا ما قرأت؟ إلا قرأناها. أو لم تقرأ قول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إيش جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، بالنتيجة لوجدوا الله ثواب الرحيم. قالوا خلص جاءوك مطلقة، وقد تقرر في الأصول وجوب بقاء المطلق على إطلاق، فجاءوك سواء في حياتك أو بعد مماتك، كيف الرد عليه؟ نقدح في السند، نقدح في سند الاستدلال الدليل؟ لا، وإنما نخطئهم في إيش؟ في هذا الفهم، وهو أن سلف الأمة وأئمتها من الصحابة تابعين وتابعين وسادات سلف الأمة أجمعوا على أن جاءوك هنا إنما جاءوك إيش؟ في حياتك، وأما بعد مماتك فجاءوك ما تجي هنا بإجماع الصحابة. فكم من الذنوب التي وقع فيها بعض الصحابة، أولم يكن يقترف الواحد منهم ذنبا توبلا، ولكن كان يستغفر بينه وبين ربه مع أنه ليس بينه وبين القبر قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا خطوات، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى القبر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له أو يستغفر عند القبر أو يقصد الواحد منهم المدير القبر، وهذا بإجماعهم. فإذا نحن نرد عليهم في المخالفة في الفهم، في الفهم بس. فإذا هذا القيد مهم يا جماعة، ولذلك المبتدعة في هذا الزمان ينكرون علينا هذا القيد، يقول يا شيخ هم رجال ونحن رجال، لهم أفهامهم ولنا أفهامنا، ولهم عصرهم ولنا عصرنا، فيجب أن نفهم الكتاب والسنة على فهم عصري عصري، وهذا كله إيش؟ حتى يفتحوا باب الإحداث والابتداع في الدين، لأن قضية فهم السلف والاهتمام بها سدت على الأمة أبوابا من البدع كثيرة، سدت على الأمة أبوابا من البدع كثيرة. قالوا ما فهمنا، عطني مثال ثالث، خذ مثال ثالث، أصحاب الذكر الجماعي يستدلون بالسنة وبالسنة الصحيحة بعد، كيف هذا؟ قالوا أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم، شفت كيف؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويقرؤون كتابه ويتدارسونه فيما بينه. فالشاهد رواية الإمام مسلم يذكرون الله، يذكرون الله ويسبحونه ويستغفرونه، يقولون بالله وإيش نفعل؟ اجتمعنا على ذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم يذكرون الله، كيف الرد عليهم؟ أسألكم بالله، من لم يتفقه في هذه القاعدة ويعلم أن كل فهم خالف فهم سلف الأمة فإنه باطل ما يستطيع أن يرد. فيأتي السلفي السني المتبع للمبتدع المقتفي للمبتدي يقول اخطا، هذا ليس صحيحا، ليس باعتبار صحة النص وإنما فهمك أنت اللي باطل، فهمك باطل ورأيك عاطل. هل سمع هذا الحديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. هل نقلوه للأمة؟ نعم. هل سمعه سلف الأمة؟ هل فقهوه؟ هل فهموه؟ هل عقلوه؟ الجواب نعم. طيب هل فهموا منه ما فهمته وأنت؟ هل فهم سلف الأمة أن هذا الحديث دليل على جواز الذكر الجماعي بصوت واحد في أوقات معلومة وأزمنة مرسومة وإيقاعات منغمة وطبول ورقص وهز يمين ويسار؟ هل فهم السلف هذا الأمر من هذا الحديث؟ جواب لا، أجمع السلف على بطلان هذا الفهم، وإجماعهم هذا دليل على أن ما فهمته أنت من النص أنه باطل لأنه فهم مخالف لفهم سلف الأمة بأدلة الكتاب والسنة، وكل فهم خالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. يزن هالقاعدة يا إخوان، قاعدة طيبة ما توقف قدام السني، ما يستطيع أن يقف أمام أي مسلم. تبون مثال رابع ولا يكفي؟ على حساب الشرح مثال رابع، خذ مثال رابع. الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أوه ذا الوهابي، ذا الوهابي يروح ويجي على مولد الرسول، يروح ويجي على مولد الرسول ذا الوهابي. يستدلون بإيش؟ يستدلون بالقرآن وبالسنة. ليحتفلون بالمولد يستدلون بالقرآن والسنة. القرآن قول الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، والضمير هنا يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرب مذكور. وأما وتسبحوه هذا يرجع إلى الله، لأن التسبيح عبادة ولا يسبح إلا الله. فإذا تعزروه وتوقروه، فنحن فهم يقولون نحن الاحتفال بمولده من جملة إيه؟ من جملة تعزيره ومن جملة احترامه وتوقيره صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. ونحن إنما نحتفل بمولده إظهارا لمحبته. كيف ترد عليهم؟ تقول إن هذا الفهم من هذه الأدلة فهم باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفهم هذا الفهم من الأدلة، وكذلك صحابته الكرام، كذلك سلف الأمة وأئمتها. فقد عاش النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة، 40 منها قبل البعثة، 13 سنة العهد المكي، 10 سنوات العهد المدني، ولن يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مرة واحدة أنه احتفل بمولده، مع علمه لهذه الآية وإقرائها للناس. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، هم أحب الناس، أحب شيء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. مر قرن كامل، قرن الصحابة، ومر القرن الذي بعد قرن التابعون، والقرن الذي بعد قرن تابعي التابعين، ومع ذلك لم يثبت عن واحد منهم أنهم احتفلوا بمولده. فمن أين أنت أتيت بهذا الفهم؟ أو أن الصحابة ما يحبون رسول الله، أو أن الصحابة وهابيون أصلا. واحد من الحنفية في مكة يقول: يكفي الإمام بحنيفة شرفا أن من أتباعه إبراهيم الخليل عليه السلام. يقول: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. الفهم الفاسد هذا مشكلة على الإسلام، الفهم الفاسد هذا مشكلة على الإسلام. لما جاء الفلاسفة يحرفون قول الله جل وعلا فخر عليهم السقف من فوقهم، لأن الفوقية، لأن الله جل وعلا جاءهم من فوق وخر عليهم السقف من فوق، قالوا: لا، ننكر الفوقية، نقول فخر عليهم السقف من تحتهم. السقف يخر من تحت، حنا السقف يخر من تحت، لكن هؤلاء لا نقل عندهم ولا عقل. استغفر الله، استغفر. واضح؟ وكذا إذن من أين أتينا بهذا الفهم؟ ولذلك عنوان محبته اتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى رسالة مؤلفة في ذلك في حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة التي بعدها، إذا فهمتم يا إخواني هذه القاعدة، هذا يربينا على أننا نحرص على ما فهمه السلف في الأدلة. طيب نصلي ولا تونا؟ باقي 10 دقائق، ما نبي نأخر الجماعة، نبي نصلي على راحتنا، ندس بعد الأشياء على راحتنا. القاعدة التي بعدها: أهل السنة لا يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، يمتثلون في ذلك قول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهم لا يقدمون على قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم عقلا ولا رأيا ولا مذهبا ولا قاعدة ولا شهوة ولا مكاسبة ولا نقلا ولا منقولا ضعيفا واهيا ولا رؤيا أو أحلام أو رؤى. لا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول الرب جل وعلا في نفسه. يقول الناظم: والقول منه، يعني من الشارع، مقدم، فاحذر إذا ذكر الحديث تقول شيئا ثاني. انتبه، احذر، القول منه مقدم فاحذر إذا ذكر الحديث تقول شيئا ثاني. قال العلماء رحمهم الله في قول الله جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفتوا حتى يفتوا حتى يفتي، ولا تعتقدوا حتى يأمر، ولا تفعلوا حتى يشرع. ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ها تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد. هذه كل الطوائف خالفوا فيها إلا أهل السنة والجماعة. فإذا هذه قاعدة راسخة لمن أراد دراسة الاعتقاد، ولمن أراد أن يكون من أهل السنة، أن لا يقدم بين يدي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثامنة السابعة ماشي السادسة بعد السابعة: مذهب أهل السنة مبني على الاتباع للابتداع، وعلى الاقتفاء للابتداء. مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله مبني على الاتباع للابتداع، وعلى الاقتفاء للابتداء. على الاتباع يعني اتباع الكتاب والسنة، للابتداع يعني أنهم لا يحدثون في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من المنكرات ولا المحدثات، يعتمدون في ذلك قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. فأهل السنة بنوا مذهبهم على متابعة سلف الأمة، يذهبون إلى الاتباع إلى الابتداع وإلى الاقتفاء، يعني أنهم يمشون تبعا لما مشى عليه سلف الأمة، للابتداء يعني أنهم لا يبتدئون شيئا من عند أنفسهم لا عقيدة ولا قولا. ومن أراد الاستزادة من هذه القاعدة فليرجع إلى كثيب صغير اسمه نصر الشرعة بقمع البدعة. انتبهوا لها المراجع لأننا لا نستوفي القاعدة استدلالا ولا تفريعا، فلعلكم تقرؤونها حتى تستفيدوا أكثر. القاعدة إيش؟ الثامنة: أهل السنة بنوا مذهبهم على التسليم للنص وعدم إقحام العقل في أمور الغيب. اثنين أصلين هذه مهمة جدا. أهل السنة بنوا مذهبهم على التسليم للنصوص وعدم إقحام العقول في مسائل الغيب. أهل السنة والجماعة رحمهم الله بنوا مذهبهم على التسليم للنصوص وعدم إقحام العقول في مسائل الغيب. ماشي؟ فإذا لا يجوز لأحد أن يعارض النص بشيء. فأهل السنة إذا ورد لهم النص من الكتاب والسنة فإنهم لا يعارضونه بشيء أبدا، بل يقولون: إيه سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. يمتثلون في ذلك قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره. نفعل ولا ما نفعل؟ خلاص اتبع وسلم. وكذلك يمتثلون قول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيش؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. والآيات في قضية التسليم والطاعة وعدم إقحام العقل كثيرة جدا كثيرة جدا. فإذا يجب التسليم لأدلة الكتاب والسنة. المشكلة أن المبتدعة ما يسلمون للكتاب والسنة، تجيهم الآية ما يسلمون بدلولة، يعرضونها على إيش؟ على عقولهم، يشوفون هل يمكن تتفق ولا ما تتفق. لو أنهم سلموا في ابتداء الأمر ما وقعوا في البدعة، ولكنهم عارضوا وقدروا وفكروا ونظروا ولم حاولوا ها حاصوا لاصوا يمين يسار فوقعوا في البدعة. فإذا علامة المبتدعة عدم التسليم الأول للنصوص، وعلامة أهل السنة التسليم للنص ابتداء. نعم. وعدم إقحام العقل في مسائل الغيب، هذا من أصول أهل السنة أيضا. الله يزن هالقاعدة زينة، أن العقل لا مدخل له في الغيبيات أبدا. يا أخواني خذوها مني نصيحة: من أقحم عقله في مسائل الغيبيات فلن يرجع إلا بالتيه والحيرة والشبه والشكوك والضلالات والبدعة والخرافة والمخالفة. العقل هذا ترى قاصر. الله جل وعلا لما خلق العقل جعل له حدود وطاقات. وأنا دائما أضرب هذا المثال: هذا الجوال يا أخوان الآن له منطقة استقبال ولا ما له منطقة استقبال؟ لو تطلع شوي للربع الخالي بيستقبل، دور له أقرب طعس وقطة فيه بس ما عاد ينفعك، لا عاد يستقبل ولا عاد يستقبل، لأنك أخرجته عن منطقة استقباله. وكذلك العقل لما خلقه الله جعل له منطقة استقبال، دائرة استقبال. لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل حدوده يا محمد، داخل حدوده وطاقاته. ولكن متى ما أخرجه العبد عن هذه الحدود وهذه الطاقات وأخرجه عن منطقة استقباله
ويتعطل العقل يطفي، ينتهي الاستقبال ينتهي. فما ظل من ظل في باب العقيدة إلا بسبب إيش؟ إقحام عقولهم في أمور. كيف ظل الناس في باب القدر؟ لأنهم أقحموا عقولهم في باب القدر، وباب القدر غيبي، سلم الموجود وترك اللي غير موجود. كيف ظل الناس في باب الملائكة؟ بعض الناس أنكر باب الملائكة، قال غير موجودين، وينهم؟ وين راحوا؟ وينهم؟ ما نبشوفوا. فيقول ظل عقله لأنه إيه؟ لأنه لم يسلم، أدخل عقله في هذا الباب. باب أسماء الله وصفاته باب غيبي ولا لا؟ ما ظلت الممثلة والمعطلة إلا لأنهم أقحموا عقولهم في باب الغيب. يجي واحد يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. طيب ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، بدأ الآن يدخل العقل الضعيف في النص. ها؟ طيب العقل يدور على الكرة الأرضية، إذن يستلزم هذا أن الله إذا انتهى نزوله من هنا ينتقل إلى هنا، وإذا انتهى نزوله من هنا يدور على الكرة الأرضية. الآن هذا إقحام للعقل بإيش؟ في مسائل غير. ولذلك ما أنكر من أنكر صفة النزول إلا بهذا السبب. لما فكروا في عقولهم في هذا الأمر الغيبي وجدوا لوازم وموانع تجعلهم يسلمون لهذه الصفة، فردوها وحرفوها إلى نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة. قالوا حطوها في الملك وخلصوا عماركم، حطوا قولوا ينزل ربنا، قولوا ينزل الملك ربنا، خلوا ما ينزل الله. يا جاء ربك، ها جاء ربك، جاء حط أمر، أمر بس ما جاك عندي، جاء وجاء أمر ربك. كل هذا فرار من إيش؟ من تلك اللوازم التي فرضتها إيش؟ عقولهم، وهي لوازم باطلة. كيف بدأ العقل يفرز الباطل؟ لأنك أدخلته في غير منطقة استقباله، فلم يأتك بالحق ولم يأتك بالتفكير السليم. ما أدري إخواني أنا زعق بس، لكن أنتم معي ولا؟ أنتم معي ولا ها؟ لا تسرحون متحمسين ها؟ فإذا العقل لو أقحم في باب الغيب ضل، فلا سلامة للعبد في معتقده إلا باعتماد هذه القاعدة، وهي أن أهل السنة بنوا مذهبهم على حزامي أمان من وهو التسليم للنصوص وعدم إقحام العقل في مسائل الغيب. القاعدة التي بعدها خلاص نصلي إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net